خلق الله خلقا وخلقة وأنفعهم للناس عند النوائب وأجود خلق الله صدرا ونائلا وأبسطهم كفا على كل طالب
هذا هو الحديث
التبسم في وجهه اللين في معاملته الكرم تحمل
هذا هو
وأحسن خلق الله خلقا وخلقا.
النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان من أطيب الناس ريحا وأجمل الناس وجها وأجمل منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مزينا من
هذا هو الحديث
وأعظم حر للمعالي إلى المجد سامن
أطيب وأحسن وأجمل نسمة وجدت على وجه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
موقف للتعليم
بين النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأخلاق وبين أنها صدقات
رحيم
اثنان من الصحابة هذا ساهب وهذا راجع يسولفون مع بعض وهما على بعيريهما فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالنزول تبغى تسولف تتكلم انزل على الأرض ما هو على ظهر البعير ونهى أن تتخذ الدواب كراسي شوف يا جماعة حسن التعامل حتى مع الحيوانات التعامل الذي يأمر به مع الحيوانات مع الدواب فما بالك بالتعامل مع الإنسان
الجزع يئن ويحن فأين قلب فأين قلب
فإذا هو يبكي صوت طالع من الجدع حتى أكاد ينشق فأقبل صلى الله عليه وسلم وضمه بين يديه فجعل الجزع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال بكى لما فقد من الذكر ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة
وله الجزع القديم تحزنا فإن فراق الحب أدهى المصائب
سؤال هام وخطير
ما رأي فضيلتكم في الأستاذ عمر خالد وفي برنامج صناع الحياة
يسر إخوانكم بشركة همم للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان هذا الحبيب لفضيلة الشيخ محمد العريفي والآن مع المادة
الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله طول الصلاة وأتم التسليم أما بعد أيها الإخوة والأخوات أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة ممن تحفهم الملائكة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو جل جلاله أيها الإخوة الكرام كنا تكلمنا في خلال الدروس الماضية حول أهمية تطوير الذات وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مما يحرص على تعليمه أصحابه كيفية التعامل مع الناس الأخلاق الحسنة التي يستطيع بها المسلم أن يؤثر في غيره أيا كان ذلك الغير سواء كان ذلك الغير مسلما أم كافرا صديقا أم عدوا صغيرا أم كبيرا غنيا أم فقيرا إلى غير ذلك من أنواع الناس الذين يتعامل معهم الإنسان دائما وذكرنا لكم أيضا بالأمس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع كل واحد من الناس تعاملا يشعر معه ذلك الشخص أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقيه بالبشاشة بالبشر التبسم في وجهه اللين في معاملته الكرم تحمل أخطائه الأخلاق التي مر بنا طرف منها ولعله إن شاء الله سيمر بنا أيضا شيء من هذه الأخلاق ذكرنا لكم هذه المهارات وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه المهارات مع جميع الناس وأنه في الحقيقة هذه المهارات عندما يستعملها الشخص تعتبر متعة من المتع فأنت تستعمل هذه المهارات مع من؟ ينبغي أن تستمتع بها في تعاملك مع الناس أحيانا تستعمل مهارات اللين مع من تريد تعليمهم أحيانا كظم الغيظ مع من تريد إصلاحهم أحيانا تستعمل هذه المهارات مع الناس لكسب مودتهم أو لإصلاح أخلاقهم أو أحيانا لاتقاء أذاهم. يعني لما رجل يطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ائذنوا له، ثم يقول بئس أخو العشيرة، يعني هالرجل هذا بئس الرجل، لا عنده أخلاق جيدة ولا عنده تعامل حسن، لكن دخلوه مدام أنه جاء عند البيت أدخلوه. قال ائذنوا له، ثم قال بئس أخو العشيرة. دخل ذلك الرجل فهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وبش، وتلقاه بالبشر والفرحة والبشاشة وجالسه وأعطاه الأخلاق الحسنة حتى خرج ذلك الرجل. فالتفت أحد الصحابة قال يا رسول الله، أنت أول ما دخل الرجل أول ما طرق الباب قلت له بئس أخو العشيرة، فلما طرق عليك الباب ودخل يا رسول الله هششت في وجهي وبششت وتلقيته بالبشر، يعني لما يا رسول الله؟ يعني مقتضى أنك ما تحبه أن تعامله معاملة سيئة، هذا اللي جرت عند الناس. أحيانا بعض الناس تلقاه ما يعامل جاره معاملة سيئة، تقول ليش؟ يقول يا أخي ما أحبه. طيب وإذا صرت ما تحبه تعامله بالسوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أو قال من ودعه الناس اتقاء فحشه. معنى من ودعه الناس يعني شر الناس هو الذي إما أن يترك الناس مخالطته لاتقاء فحشه لأن أخلاقه سيئة مع الناس، أو أن يعامله الناس معاملة حسنة لاتقاء فحشه. يعني إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما ودي أعامله بالسوء حتى لا يتركني اتقاء للمعاملة السيئة، أو أنني عاملته بالمعاملة السيئة حتى أتقي شره لا يزيد في السوء في التعامل معي. المقصود من هذا أن هذه المهارة يستطيع الإنسان أن يعامل الناس بها حتى يكسبهم ويؤثر فيهم. هذه المهارات ينبغي أن نتعامل بها مع جميع الناس، سواء كان أولئك الناس يعني ممن نرجو منهم مصالح أو كانوا ممن لا نرجو منهم مصالح. وذلك إذا كانت نية الإنسان عند عمله في هذه الأمور إذا كانت نيته صالحة تجد أنه يتعامل بهذه المهارات الحسنة من تبسم ولين وحسن استقبال إلى غير ذلك، يتعامل بها مع جميع الناس سواء كان يرجو منهم مصالح أو لا يرجو. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان من أطيب الناس ريحا وأجمل الناس وجها، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مزينا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يعني لا، يقول جابر بن سمرة يقول نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المقمرة ونظرت إلى القمر، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرد بصري إلى القمر ثم أرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجمل من القمر. لاحظ هذا الرجل العظيم الملك على قومه، الطيب في رائحته، الرفيع في حسبه ونسبه، يقبل. فإذا راعي الغنم الإنسان البسيط العادي واقف يبيع بعض المتاع سمن وأقط، ينادي عليها بيأخذ لك كم درهم ويذهب إلى أولاده. أقبل صلى الله عليه وسلم من خلفه، شوف التعامل الرائع حتى مع الفقراء، ليس فقط مع الناس اللي لهم وجاهة. أقبل عليه الصلاة والسلام إليه ثم أمسكه من كتفيه من الخلف بقوة. زاهر لما شعر أن في واحد أمسكه من الخلف خشي أن يكون رجلا يريد أن يسرق متاعة، خاف. واحد الآن أنا حيل في هالشهر كله أجمع هالمتاع حتى أبيعه وأجمع كم درهم لأولادي أنفق عليهم شهرا كاملا، يأتي هالرجل يأخذ في لمحة بصر. بدأ زاهر يحاول أن يدافع عن نفسه وعن بضاعته، بدأ يقول أرسلني أرسلني. لما بدأ يقول أرسلني يعني فكني، شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه المسكة، ثم زاد الأمر عليه وقال من يشتري العبد، من يشتري العبد. عبد يعني هذا ما هو بايع متاعي بس، بيبيعني أنا مع المتاع بعد. والله بدأ يفك نفسه، أرسلني أرسلني. يلتفت على الناس، الأصل أن الناس إذا واحد جاء ومسك واحد بس بيأخذ متاعه، الأصل الناس يتفاعلون يدافعون عن أخيهم المسلم. زاهر يتلفت عليهم، ما واحد أقبل إليه، فهم أن في الأمر سر. التفت فإذا الذي يمسك به أطيب وأحسن وأجمل نسمة وجدت على وجه الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاطمأنت نفسه وسكن روعه وجعل يحاول أن يلصق كتفيه بكتفي النبي، يعني يقول امسكني أكثر، بكتفي النبي صلى الله عليه وسلم، مبسوط أن اللي ماسكه النبي صلى الله عليه وسلم، يلصق كتفيه بكتفي النبي صلى الله عليه وسلم، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت زاهر قال يا رسول الله تبيعني؟ تبيعني؟ بعني بعني وانظر ما الذي يحصل، بعني اذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله، بالله من يشتريني؟ لا شكل جميل ولا عائلة رفيعة ولا عندي اي مهارات تخصصية، لا لست حدادا ولا نجارا ولا من بيشتريني؟ رعي غنم، ما هي الارض كلها ناس يرعون غنم، بعني اذا والله تجدني كاسدا يا رسول الله. فالتفت اليه صلى الله عليه وسلم قال لكنك عند الله لست بكاسد، انت عند الله غالي. فالعبارة هذه يستعملها مع هذا الرجل العادي اللي من عامة الناس، ما استعملها والله مع واحد على مستوى رفيع لأجل أن يجذبه إليه، لا يستعملها مع هذا الرجل الذي يعني هو من المسلمين ومحب للمسلمين، لكن مع ذلك يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقربه إليه. ما كان يفرق في التعامل بين أن يكون الذي أمامي غنيا أو أن يكون الذي أمامي فقيرا. لماذا؟ لأنه كان في تعامله الحسن مع الناس يحسن النية. أنت لما نقول لك تبسم، تلطف، اسكت عن الأذى، حاول تتحمل إخوانك المسلمين، لما نأمرك بمثل هذه المهارات والفنون في التعامل والأخلاق الحسنة نريدك أن تعتبرها تعبدا لله تعالى، يعني كما تتعبد بصلاة الضحى، كما تتعبد بالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصدقة، نريدك أن تعد ابتسامتك قربة ورفقك ولينك عبادة، تتعبد لله تعالى بذلك. ألستم تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. هذه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. ما هو المذهب البراغماتي؟ هو المذهب النفعي، يسمونه بالإنجليزي براغماتيزم، يعني أنا إذا بأنتفع منك ببتسم، أوصلك بسيارتي، أعزمك في بيتي. بعض الأخوة اللي أقاموا هناك فترة يقول لك إن الأب إذا أراد أن يرى ابنه يتفق معه أن يتقابل في محل قهوة في كوفي شوب، ثم يأتي هذا مع الابن ويشربان قهوة، كل واحد يدفع دولار عن نفسه ويطلعون. الابن يقول ليش أحاسب عن أبي؟ أنا مستفيد من الشيء، أدفع الدولار هذا لنفسي ولا الصديق دي أحسن من أبي. الأب كذلك يقول أنا ليش أدفع عن الولد؟ أنا مستفيد من الشيء، أدفع هذا في نفسي ولا في سيارتي ولا إذا كان عنده صديقة أحسن ما أدفع فيها الولد، أنا مستفيد شيء. لكن أنت لما تدفع المال عن أبيك تعد هذا برا، تدفعه عن أخيك المسلم تعده كرما تؤجر عليه، تدفعه على أولادك تعده إنفاق عليهم تؤجر عليه. لذلك شوف حتى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين من الضعفاء كان يشعر أن حزنهم حزنة وأن ضيقهم ضيقة وأن فرحتهم هي فرحته. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما، أقبل قوم من قبل مضر، جاءوا من جهة نجد يمشون إلى المدينة، أقبلوا يمشون على أقدامهم، ما عندهم فلوس يشترون إبل، أقبلوا يمشون على أقدامهم. أقبل هؤلاء يقول راوي الحديث كانوا قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف. تدرون يا جماعة إيش معنى اجتابوا النمار؟ يعني يأخذ أحدهم قطعة القماش مربعة ثم يثقبها من نصفها، طيب، ثم يلبسها، يخرج رأسه ويسدل الباقي على جسده. تدري ليش يفعل هذا؟ لأن ما عنده قيمة الإبرة والخيط يقدر يقطعها ويفصلها ثوب، ما عنده، فمضطر حتى يستر عورته أنه يعمل هالطريقة، يأخذها ويلبسها على جسمه. وكانت الريح تأتي وتحرك القماش فتنكشف عوراتهم، ما عندهم شيء، ليس عنده عليهم أزر، ليس عليهم عمائم، ليس عليهم أرضية. يقول قد اجتابوا النمار وتعلقوا السيوف، الواحد معلق سيفه في رقبته يخشى لا يأتي أحد يعتدي عليه في وسط الطريق. أقبلوا فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد تغير وجهه. انظر للرجل الذي يشعر أن معاناة المسلم اللي أمامه هي معاناتي، أول ما رآهم صلى الله عليه وسلم تغير وجهه أول ما رأى إخوانه المسلمين، ثم ما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قام ودخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم يبحث عن شيء. دخل البيت الأول يبحث يمين يسار، يا جماعة طعام، فلوس، لباس، أي شيء نطعم هؤلاء. شوف بدأ بنفسه ما وجد. دخل البيت الثاني، بيت حفصة، بيت سودة، بيت أم سلمة، بيت، يدخل بيت ما وجد شيئا. خرج إلى أصحابه رقى المنبر ماذا يفعل؟ بدأ بالحمد والصلاة على رسول الله وتلا بعض الآيات، ثم قال تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. ثم بدأ يبين لهم أنواع الصدقات، يقترح تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، وجعل يعدد الصدقات، ما ترك شيئا، حتى الأحذية، حتى العمائم، حتى الأزر. عندك عمامتين جيب واحدة، عندك أحذية زايدة أحضرها إلينا احنا ندبرها نبيعها أو نفعل بها أي شيء. حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمرة، يعني إذا ما عندك في البيت إلا تمرة شقها نصفين أحضر نصفها إلينا ونصف الثاني خذه. يقول راوي الحديث فقام رجل من الأنصار بصرة كانت كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، ناولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر بيض الله وجهه، طلع صرة فلوس، يمكن هالصحابي ماخذها بي يتاجر بها، يمكن هذه ثروته اللي هو مجمعها ما تدري. مثل بعض الناس مثلا يملك 5000 ريال ولا 10000 ريال وحطها في المحفظة، ناوي بعد الصلاة يذهب يشتري مثلا مكيفات للبيت، يشتري كذا، يدفعها مقدم في سيارة، مقدم في شقة بيسكنها. تحمس مع الإمام وطلع الفلوس وحطها بين يدي، قام الصحابي معه صرة فلوس. إيش اللي جعلك تحضر صرة هالفلوس للمسجد؟ يمكن عند الشغل بعد الصلاة يختص بهالفلوس، يمكن يعني أكيد إنه كان محتاجها لشيء معين. قام الرجل انتزعها من نفسه، خذ يا رسول الله، ابتهج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبضها. الناس لما رأوا هالرجل تصدق بالصرة اللي معه قام الناس إلى بيوتهم. يقول فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي حذاء ومن ذي إزار، كل واحد يأخذ شيء ويضعه يضعه. بدأ الصحابة يضعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات. يقول راوي الحديث حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين، كوما من طعام وكوما من ثياب. يقول حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متهللا حتى كأنه فلقة من قمر. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوف هالتعامل الرائع مع الآخرين وشعوره صلى الله عليه وسلم بحاجة. لذلك شوف حتى هؤلاء ما حزن عليهم لأنهم أنسابه أو لأنهم أبناء عمه وأبناء خاله، لا، لعله ما التقى بهم إلا مرة واحدة، جاءوا وقت يسير ثم رجعوا إلى ديارهم، ومع ذلك يهتم بهم صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاهتمام الرائع. كان عليه الصلاة والسلام حتى مع النساء الضعيفات يتعامل صلى الله عليه وسلم أحسن التعامل. قول ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنها، كان لها زوج وكان زوجها سريع الغضب. أقبل يوم من الأيام زوجها فقال لها كلاما فلاحته، لاحته الملاحة المشاجرة المخاصمة من غير مثل الأيدي فقط باللسان. جعلت ترد عليه ويرد عليها وتعطيه ويعطيها وكلمة منه وكلمة منها حتى غضب وقال أنت علي كظهر أمي وطلع. أنت علي كظهر أمي، هم في السابق في الجاهلية يعتبرونها طلاقا، لكن الآن في الإسلام هل معناها طلاق أم لا؟ تحتاج المسألة إلى نظر. رجع الرجل بعد قليل راضي ومبسوط، اقترب منها، يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، دفعته عن نفسها. قال لماذا؟ أنا زوجك يعني أبو عيالك من سنين مع بعض. قالت لا، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هالكلمة. الرجل في نفسه أن الكلمة عادية، خلاص هذيك أحكام في الجاهلية انتهينا منها، الآن أحكام جديدة في الإسلام. تقول فعاركني، تقول فدفعته عني وغلبته، ثم جمعت علي ثيابي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرقت على النبي صلى الله عليه وسلم الباب، قالت يا رسول الله أنا قد جعلت بطني لولده حواء وثدي لأولاده غذاء وحجري، وبدأت تشتكي إلى النبي يا رسول الله تزوجني وأنا شابة ويتركني وأنا كبيرة، تذكر يا رسول الله شوف اللي فعل فيني. النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليها وليس عنده حكم شرعي يستطيع أن يحدثها به. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه في شأنها شيء لا أخبرها به، لكن ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بالأحكام من عنده، رب العالمين الذي يوحي إليه بالحكم. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت المرأة تكرر عليه، تكرر تكرر، طيب ما بيدي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في قلبها المسكينة فكان يستمع إليها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع خولة يشاركها مشاعرها، هو بالنسبة له ما عنده مشكلة في أسرته، أنا لا ظاهرت من زوجتي ولا طلقتها، ما عندي أي مشكلة، لكن المسكينة بيتها الآن معرض للخراب، أنا أفكر بعقلها ما هو بعقلي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وهي تكرر، ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فهمنا صجيتينا فهمنا ما جاني وحي انتظري، لا لا ساكت ساكت، تشتكي تشتكي تشتكي. تقول حتى نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا به في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآيات في ذلك. شوف استماع إليها. يوم ثاني يمشي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد مع عدي بن حاتم. عدي بن حاتم ملك ابن ملك، ما هو بإنسان عادي، عدي ابن حاتم الطائي، يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وهما يمشيان إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بامرأة ضعيفة تؤشر للنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، يا رسول الله لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فاضيلها ومعي ملك من الملوك ما بعد أسلم وأنا الآن أريد أن أدخله في الإسلام وهذه الآن تكلمني أي حاجة، خلاص أبو بكر شوف موضوعها، عمر لا هي تبغاك أنت يا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، لا نبغاك أنت. فترك النبي صلى الله عليه وسلم عديا وأقبل إليها، قال ما حاجتك؟ جاءت تخبر. وأحيانا الحاجات تكون ليست بشيء، يعني ليست مهمة كثيرا. مرة من المرات امرأة يا جارية يا رسول الله نعم حاجة، إيش الحاجة؟ قالت يا رسول الله أنا يعني أمه مملوكة عند فلان ويتعبونني في شغل البيت، أريدك تذهب معي إلى البيت هناك وتتوسط لي عندهم أنهم يخففون عني شغل البيت. بالله والنبي صلى الله عليه وسلم فاضي يا جماعة، يذهب معها إلى بيتهم في طرف المدينة حتى يقول لهم لا تخلونها تكنس دائما وتغسل، ساعدوها طيب إيه؟ ويرجع هو فاضي، لكن مع ذلك وإنك لعلى خلق عظيم يذهب معها، يقول هذه يدي بيدك اذهبي بي إلى أي طرق المدينة شئتي، ويذهب بها صلى الله عليه وسلم يقضي لها ما تريد ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. شوف التعامل الرائع حتى مع هذه المرأة الضعيفة المسكينة. حتى في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل تعاملا راقيا جدا مع هؤلاء الصغار. خذ مثالا على ذلك، في أثناء عودته صلى الله عليه وسلم من المعارك كان يستقبله الناس، ومن ضمن الناس الذين يستقبلون كان الصغار يأتون يستقبلون آباءهم يستقبلون إخوانهم، فكان الصحابة إذا رأوا الصغار يستقبلونهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإركابهم معهم، ركب عيالك معك، ركب تعال يا شاطر اركب معي، تعال من حسن التعامل معهم. حتى رجع صلى الله عليه وسلم مرة من بعض الغزوات فخرج في استقباله الناس ومن ضمنهم الصغار ومن بينهم عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في مؤتة وأبناؤه صغار وأبناؤه مساكين، يعني ما يعرف ليس لهم أقارب في المدينة يعني قريبين جدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويرحمهم. أول ما رأى عبد الله قال أعطوني أبناء جعفر أعطوني، وحملهم معه. شوف هذا من حسن تعامله. في يوم آخر كما في عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث ابن أبي ليلى يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فأقبل الحسن أو الحسين، هم كانوا في السابق لشدة الفقر رجالهم لا يكادون أن يجدوا مالا يشترون به سراويل يلبسونها، كان الواحد منهم ما يجد إلا قطعة قماش، لأن لما يكون عندك قطعة واحدة قماش لا يمكن تختار أحطها على عورتي ولا أحطها على كتفي، لازم تحطها على عورتك تجعلها إزار ما في كلام، لكن كان الغني منهم هو الذي عنده يعني قطعتان من القماش، اللي مسكين ما عنده قطعة واحدة قماش يلفها على عورته يجعلها إزارا وصدره وظهره يكون مكشوفا. حتى إنه في الحديث الصحيح لما أقبلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له يقول فصعد فيها البصر وخفض، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ما يبغى يتزوجها. قال واحد من الصحابة يا رسول الله زوجنيها، أنا يا رسول الله أبغى أتزوجها، زوجنيها يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فما تصدقها؟ عندك صداق تعطيه إياه؟ عندك مهر تعطيه إياه؟ الرجل المسكين تفاجأ بهالسؤال، التفت يمين يسار ما معه ولا قرش ما معه ولا درهم ما معه شيء، قالها أعطيها إزاري. يقول راوي الحديث ولم يكن عليه رداء، يقول راوي الحديث ولم يكن عليه رداء، لأن الفقير حتى رداء ما عليه رداء. يقول فقال صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار. أفرض أنك أعطيتها إزارك صدق وأنت ماذا تفعل؟ تقعد كذا عاري يعني ما عندك شيء؟ أكيد بتقول رجعي لي إزاري حتى ألبسه. سكت الرجل المسكين. فقال صلى الله عليه وسلم كم معك من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ كذا وكذا وعد سورتين أو ثلاث. قال زوجتكها بما معك من القرآن. يزين هالمهر يا جماعة. والله أنت تمتلي حلقات تحفيظ القرآن. لو المهر هذا يمشي الآن. أقبل الحسن أو الحسين عليه إزار يسر عورته وليس عليه تحت الإزار سراويل. ما مع الشيء يعني جاي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على صدره. كان مضطجعا. كان مضطجعا وضع على صدره. وتعلمون الواحد إذا اضطجع يعني قد يسقط رداءه من على منكبيه ويكون صدره مكشوفا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني. فضحك الصغير. صغير وضع على صدره هكذا طبعا هو حتى يجلس على الصدر لا بد أن يفتح رجليه. لما فتح الرجلين ينحسر الإزار في الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك معه ضحكتين ثلاث أربع انبسط الصغير وأخذ يضحك 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 ثم بال. أول ما بال يقول ابن أبي ليلى فقفز لأبعده عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قاعد يبول على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. بول يا جماعة ما هو بلعاب من الضحك يطلع عليه بول. يقول فقفز لأبعده عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذا الصغير مبسوط وفرحان وقاعد يلعب وما يعقل خروج البول. ما يدري يعني ما يدري انه غلط. لو كان يدري غلط كان ذهب الى يعني مكان اخر. ما هو على بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فانت يعني تقطع عليه ضحكه هو مبسوط والبول خلاص اصابني يعني اللي بيغسل البول القليل بيغسل البول الكثير ما فيها فرق. يقول فقفزت لابعده عن بطن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تقطع عليه بوله. لا تفزع ولدي اتركه. والصغير يضحك حتى انتهى من بوله. فأبعده النبي صلى الله عليه وسلم وقام بنفسه صلى الله عليه وسلم وغسل عنه البول وانتهى. والصغير فرحان باللعبة. بالله عليك الآن لو رجعت إلى بيتك ثم بعدين جاك واحد من عيالك الصغار بابا قلت أنا حمودي تعال وجاك أبو سنة وثمانية شهور ولا سنة وتسعة شهور أول ما حملته ما أقول لطخك بالبول والغائط لا ما هو عليه حفاظة لا حملته فشممت منه رائحة سيئة. هل بتكمل القبلة له يا شاطر شلونك يا بابا تحطها على الأرض ولا أول ما تشيله بتقول الله يخيس خيس من جابت خيس أبون جابك بعد وتحطها على الأرض انقلع لأمك الله يقطع ورا ما غيرت حفاظتك يا هذا الولد. لا يا أخي الولد مسكين ما يفهم ليش تهوشي. طيب أنا وش سويت أنا فرحان بك الآن. هذه الدفعة التي ندفعها أحيانا في صدور أولادنا وهم مقبلون علينا هذه في كثير من الأحيان تفسد ما بيننا وبينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصغار كان يستمع إليهم. يا جماعة احنا مشكلتنا أننا ما نستمع إلى أولادنا وبالتالي ينشأ الولد. من منكم يا جماعة يقدر يسولف مع أبيه الآن وأنتم كبار يقدر يسولف مع أبيه بانطلاق؟ من منكم فعلا يستطيع الآن أنه أجلس أسولف مع أبي سواليف الشباب اللي أنا طلعت معهم ويوم رحنا وغرزنا مرة وكذا وكذا. من منكم يستطيع فعلا أنه يسولف بانطلاق مع أبي؟ يرفع يده. أنا ترى رافع يدي لأشجعكم ولا أنا ما أستطيع. طيب بقولكم بعد شوي ليش كان يجلدني من أول. ليش يا جماعة؟ لأن أباءنا المشكلة ما يمارسون معنا فن الاستماع. تلقاك أحيانا وأنت صغير تجي تقول بابا هو اليوم في المدرسة لما جيت وتلقى أبوك يسوق يقول لك إيه بعدين فجأة إلا اليوم الخبز اللي أنا جبته ولد يكلم أخوك. بهالدرجة أنا سالف يعني ما يستمع له. ولا تلقاك أنت قاعد هو قاعد في المجلس عند التلفزيون وتجي أنت وأنت صغير بابا اليوم قال لي الأستاذ إذا بغيت تروح ويقول إيه يا خالد عطنا الجريدة اللي حطها في الصندوق قومي نهضر الجريدة. فتجد انك انت من البداية وانت صغير كلما اردت ان تقول كلمة كأنه يضع يده على فمك كأنه يغلق. واحيانا بعض الكلام اذا لم يستمع يعني ينفجر الانسان منه. مثل ما ذكروا في بعض كتب الادب قالوا ان ابنين من ابناء عبد الملك بن مروان جلس في مجلس فأظنهم قالوا يزيد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك إذا ما وهمت، فكان أحدهما أكبر من الآخر أظنه سليمان أو يزيد. المهم فالكبير تكلم على الصغير بكلمة جارحة، فأراد الصغير أن يرد عليه، كان موجود عمر بن عبد العزيز، فقفز عمر، خاف تصير مشكلة، حاشية موجودة، قفز عمر وضع يده على فمه قبل لا يصير عمر خليفة، وضع يده على فمه، قال سألتك بالله لا ترد. الرجل هذاك ينفجر، كيف يقول عليها الكلمة قدام الناس، يبغى يتكلم، قال سألتك، وضع يده على فمه، وضعها على فمه، لا تتكلم. فسكت، قال تقتلني، تذبحني كده إذا ما خليتني أرد، تقتلني. قال سألتك بالله لا ترد عليه. يقولون فمات من ليلته، يقول لم تزل تعتلج في صدره ومات من ليلته. فأحيانا إذا ما أعطيتني فرصة تستمع إلي تقهرني أخي، عطني وجهي أخي استمع إلي. فكذلك الصغار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إليهم، كان يستمع إليهم. أنت الآن لما تأتي مثلا يجيك واحد من إخوانك، اليوم عندنا في الحلقة اثنين تهاوشوا، استمع إليه وعطى مهارات استماع، لا بالله، يا الله صحيح، سبحان الله، طيب وبعدين، يا الله من اللي أكبر من الثاني، بين له أن القصة مهمة عندي، لذلك أنا قاعد أستفصل منك، انتبه ليشعر أن القصة تافهة. لذلك حتى أحيانا حتى مع أبنائنا، يعني يتوقع عدد من الإخوة أبنائه يمكن في أولى ابتدائي ثاني ابتدائي يمكن أكبر من ذلك، يعني بعض الإخوة الأفاضل الحاضرين معنا، استمع إلى أولادك. جاء ولدك وعطاك أي قصة، ولا بنتك، اليوم بابا المعلمة قالت لي، استمع حتى لو كانت القصة تافهة، خل الولد يشعر فعلا أن مهمة. ألا تلاحظون أحيانا أنك إذا كنت راكب سيارتك وجنبك أم العيال، أو بعبارة أخرى المعذبة، يقول واحد من الأخوة المصريين كان يشتغل هنا ورجع إلى بلده، قالوا لي إيش أكبر فائدة استفدتها من السعودية؟ قال والله أحسن فائدة خرجت بها من المملكة أنهم يسمون الجوزة معذبة. يقولوا صدقوا، معذبة، معذبة يعني معذبة. فأحيانا أنت جالس والمعذبة جنبك، فتلقاك تقول لها سالفة، تقول لها مثلا أمس كنت طالع مع بعض الشباب وسبحان الله مرينا على حادث، يصير ولدك وراء. ولدك ماذا يفعل عادة؟ ماذا يفعل؟ تلقاه يتقدم ويحط يدينك كذا، يبدأ يسمع. الأم مش تقول له دايم؟ انقلع وراء، انقلع، سمع سوالفنا. الله أكبر، السالفة اللي فيها عواطف وأحاسيس ومشاعر، قصة حادث مليانين دم، ليه تسمعهم؟ ليش تعملين قضية على هذا؟ فلا بد من الإنصات إليهم، السلام عليهم. ما أجمل لواحد مر على شباب، على أولاد صغار، السلام عليكم يا شباب، كيف الحال، طيبين، وأمش. حتى بكرة لما تمر وتقول اطلعوا صلوا، يطلعون يصلون. لما تمرهم يلعبون كورة وتقول يا شباب ترى أذن عاد يلا الصلاة، يطلعون معك يصلون، لما تكون الحبل اللي بينك وبينهم موصول. لكن لما تصير تمر دائم، لا يمكن تضرب بوري وتسلم وتبتسم بعدين فجأة أقول تطلعوا صلوا، قد لا يستمعون إليك ولا يستجيبون لك. أنس بن مالك كان عنده أخ صغير اسمه أبو عمير، فكان أبو عمير عنده طير يلعب به، فمات الطير. يقول أنس فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بأخي، كان يمر بأخي، فإذا رآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ما فعل النغير، النغير عن العصفور الصيد، فيقول مات يا رسول الله. فيعيد يعني بالله عليكم مشكلة النغير اللي مات إلى هالدرجة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصغير عن طيره لهالدرجة مهمة، هي مهمة بالنسبة للصغير، هي قضية أمه بالنسبة له، أنه يموت عصفورة اللي هو يربيه صار لأسبوعين ثلاثة، هذه قضية أمه بالنسبة له. لكن المشكلة أننا أحيانا لا نعي هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدري أن عصفورك مهم عندك، ها وش أخبار عصفورك، يا أبا عمير ما فعل النغير، قال مات يا رسول الله. ولم يروي لنا أنس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له لما أجاب هالكلمة، لكن لعله أجابه صلى الله عليه وسلم بكلام لين هين جميل يسري به عنه ما في نفسه. محمود بن الربيع كما في البخاري يقول، وذكرها أهل العلم استشهد بها في تحمل الصغير، تحملها الرواية، يعني يقول محمود بن الربيع عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. إيش معنى مجة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كما بشرح الحديث، كان يتوضأ وجاء أبو 5 سنين هذا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، مش حليلة طفل صغير أبو 5 سنين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من ماء جعلها في فمه ثم التفت إليه ومجها في وجهه انبسط وقام يضحك. طيب هل يناسب أن تفعلوها اليوم من باب تطبيق السنة جزاك الله خيرا؟ هل يناسب وخلصت السنن ما بقى إلا هذه؟ ها هل يناسب مثل اللي يروح يتزوج ثانية يقول له حرمتي ليش؟ يقول يا أختي السنة الله يجزاك خير، الله أكبر عليك يا سنة. يعني هل يناسب الآن أنك مثلا في المسجد في مواضي المسجد توضى، شفتك ثلاث عيال صغار داخلين بتوضون، هل يناسب كذا تأخذ ماء وتجي عندهم تعطيهم كل واحد تعطيه كذا في وجهه مجة؟ هل يناسب؟ طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها معه. شوفوا يا جماعة في بعض الأشياء تليق أن تخرج من أشخاص ولا تليق أن تخرج من آخرين، تليق تخرج من أشخاص ولا تليق أن تخرج من آخرين. يعني أنا أعطيكم مثالا، أفرض أنك أنت تتوضى في مواضي المسجد مثلا، وبعدين وأنت تتوضى ما دريت إلا واحد كذا كان يتوضى جنبك ما تدري منه، تماغه مثلا غترته وضعه يمين ويسار ما تدري منه، ويتوضى وأنت تتوضى في أمان الله ما دريته هو خالص إلا خذ شوية ماء في يده أو الماء يده مبلولة وكذا ونثر الماء على وجهك فرضا ونظرت إليه، فإذا هو مثلا دكتور يدرسكم في الجامعة وعلاقته بكم حلوة ويحب الطلاب ويحبونه مثلا، ولا فرضا مدرسك في الحلقة قديما وانت تحبه ورجل له فضل عليك بعد الله، ولا واحد عمك وتوك خاطب بنته، هذا مثال احسن من اللي قبل، تتركك من ملتزم وحلقة تحفيظ عمك وانت خاطب، ولا مخطط تخطب بنته وجاء وخذ هذا الماء وحطه في وجهك، بالله ما انت بضاحك ومبسوط احسن حركة في العالم، تلقاك بتضحك يا عم والله انك خفيف دم ما شاء الله عليك وبنتك خف دم منك الله يسأل بنتي، لا ما اقصد بنتك اقصد ان كل ذريتك خفيفين دم وتنبسط. لكن لو ان الحركة هذه وانت مخلص قام واحد وكذا في وجهك يوم التفت، الا مثلا فرضا واحد يعني ما ودي اضرب مثال لكن لا يلتفت اليه، ليس له اي مركز عند الناس، ليس له اي تأثير، ما تعرفه ولا يعرفك، اول مره يشوفك في حياته، خذ مويه كذا وطق في وجهك، هل ترضى؟ ما ترضاها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يمج في وجه محمود بن الربيع يختلف عن غيره، شرف لك يا محمود ان النبي صلى الله عليه وسلم يمج في وجهك. مثلك انت الان لو شيخ من المشايخ فرضا، وجاء عنده واحد صغير طفل صغير وهالشيخ محبوب عندهم وله تأثير عليهم وآبائهم يحبونه وإخوانهم وإلى آخره، وجاء هالصغير وهو قاعد يتوضى الشيخ وقام الشيخ وضع في فمه ومجه عليه، تجد أنه قد يقبلها منه في كثير من الأحيان ويضحك ويروح يعلم ماما الشيخ فعل كذا، لكن لا يقبلها من غيره. ينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل عند التعامل مع الآخرين. حتى مع الكفار كان عليه الصلاة والسلام يتعامل بأحسن التعامل كان يملكهم صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. ذكرت لكم قبل درسين قصته عليه الصلاة والسلام مع عتبة بن ربيعة اللي هو إيش كنيته أبو الوليد، لما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أقبل إليه عتبة وقال يا محمد فرق جماعتنا شتت شملنا تريد مال تريد كذا، في الأخير بدأ يقل أدبه ويقول لإن كانك مجنون إن كان بك كذا عالجناك وفعلنا، وبدأ يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لطيف معه أفرغت يا أبا الوليد اسمع مني. في حديث آخر يأتي إليه أبو عمران بن حسين اللي هو حسين بن المنذر الخزاعي كما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات وهو في المسند يعني في مسند أحمد، لما أقبل وقال نفس الكلام فرقت جماعتنا شتت شملنا تريد مال تريد كذا، انتهى من كلامه فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمران، قال ما تريد؟ قال أفرغت انتهيت من كلامك؟ قال نعم. قال فأجبني عما أسألك عنه، أنا عندي كم سؤال بسألك، سأل عما بدالك. قال كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا امتنع الزرع من تدعو؟ إذا انقطع القطر من تدعو؟ إذا جاء العيال من تدعو؟ أو كما جاء في الحديث، وذاك يقول أدعو الذي في السماء أدعو الذي في السماء. شوف هالنقاش اللطيف في الأخير قال له أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ثم أسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي وقني شح نفسي. مر صلى الله عليه وسلم يوما برجلين اثنان من الصحابة، هذا ذاهب وهذا راجع، فواحد التفت على الثاني، كيف الحالة؟ عساك طيب؟ كيف الصحة؟ عساك بخير؟ يسولفون مع بعض وهما على بعيريهما، هذا على بعيره وهذا على بعيره. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالنزول، تبغى تسولف تتكلم انزل على الأرض، ما هو على ظهر البعير. ونهى أن تتخذ الدواب كراسي، يعني هذا ما هو كرسي واقف جالس على ظهره مسكين وتسولف مع اللي جنبك نص ساعة، لا، تبغى تسولف انزل على الأرض، ارحم البعير اللي أنت راكب عليه. شوف يا جماعة حسن التعامل حتى مع الحيوانات، ليس فقط مع الأوادم، حتى مع الحيوانات. الحديث الآخر، نهى صلى الله عليه وسلم عن الوسم أي في الوجه، ليش؟ احتراما للدابة. الوسم هي علامة تجعل على الدابة. الآن لما يصير عندك أنت 5 من الإبل، وهذا عنده 10 من الإبل، هذا عنده 15، هذا عنده 7، هذا عنده إلى آخره، وتجتمع في المرعى، أنت ما تستطيع أنك تفرق إبلك عن إبل غيرك، يعني ما هي بسيارات عليها لوحات أو ما تقدر تفرقها. فكيف كان العرب في السابق يفرقون إبلهم؟ كانوا يضعون وسما، يأتي مثلا بحديدة على النار، وفي جنب البعير يضع رمز معين، ضرب أو دائرة في وسطها خط أو نقطة كذا، 3-4 نقاط جنب بعض، أهم شيء يضع وسم معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، قال تبغى تضع وسم كوي علامة لا تضع في وجه الدابة، احترمها، ضع في أي منطقة أخرى من جسمها. لذلك حتى قال إذا أراد إذا ذبح أحدكم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، بالله في احترام أكثر للذبيحة من كذا. يقول يا جماعة تعامل تعامل حسن مع الذبائح، أنت تبغى تذبحها لا تبدأ تعذبها، لا، إذا أخذته حد الشفرة بسرعة عشان بسم الله أكبر وانتهت. ونهى أن تذبح الشاة وأختها تنظر إليها، يا أخي احترام للحيوانات يا جماعة، تبغى تذبح الشاة لا تذبحها وأختها تنظر إليها. نهى أن تحد شفرتك، مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما برجل قد أضجع شاة ووضع رجله على صفحة عنقها يمسكها يعني حتى ما تهرب، وهو يحد الشفرة وهي تلحظ إليه ببصرها، مسكينة رافع عيونها عليه وهو يحدها الشفرة وهي تناظره، تدري أنها بتنذبح بعد شوي. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتريد أن تميتها موتات؟ أنت تبغى تعذبها، تبغى تقتلها عدة قتلات؟ أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ يا جماعة إذا كان هذا تعامل الذي يأمر به مع الحيوانات مع الدواب، فما بالك بالتعامل مع الإنسان. في حديث ثالث في المسند، لما جاء مجموعة من الكفار يوما وغزوا أطراف المدينة وسرقوا دوابا وسرقوا، من ضمن الدواب التي سرقوها القصواء، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ونهبوها. وكان هناك امرأة مسلمة ترعى الغنم، فأقبلوا وأخذوها مع السرقة، ما دام احنا سرقنا خلاص يعني خذ هذه معها. فمضوا المرأة المسلمة ضايق صدرها، طيب الآن يعني ماذا سيفعلون بي إذا وصلنا؟ هؤلاء أعداء للمسلمين، ماذا سيفعلون؟ في أثناء الطريق نزلوا موطنا ليناموا، والمسلمة مربوطة مسكينة ما تدري ماذا سيفعلون بها إذا وصلوا. فحاولت تفك نفسها، ما جاءها النوم، تفك نفسها تفك نفسها حتى ما فكت نفسها، تبغى الآن ترجع إلى المدينة. رجوعها إلى المدينة مشكلة، ترجع مشي يعني لن تقطع لها مسافة يسيرة إلا وهم استيقظوا من منامهم وقبضوا عليها. طيب يا جماعة كيف؟ لابد لي من دابة، خيل صعب أركب خيل، بعير ممكن البعير يسرع قليلا ويتحمل المشي الطويل، يعني خاصة المرأة مضطربة يمكن يعني حتى المشي ما تقدر تمشي زين، وقد تضيع في الطريق. فأقبلت إلى الإبل تريد منها بعيرا تركبه حتى تصل إلى المدينة. فكلما أقبلت البعر الإبل معقلة يعني مربوطة بالعقال، مربوطة أقدامها أو أيديها، فأقبلت كلما جاءت إلى بعير لتحل عقاله رغى بأعلى صوته ليل وكلش هجود والصوت ما في صوت، والبعير يحسها اللي حركه رغى بأعلى صوته، تركت خافت تنفضح. جاءت إلى البعير الثاني، حركت البعير الثاني حركت، فرغى بأعلى صوته لما رغى تركته. أقبلت إلى البعير الثالث حركت رغى، والله مشكلة. تقول حتى وصلت إلى القصوى، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ناقة هينة لينة. أقبلت إلى القصوى، حركت رأسها، حركت جنبها، حركت السنام، حركت يمين يسار، والقصوى ساكتة. والله زين، حلت العقال والقصوى ساكتة. أقبلت المرأة وجلست، ركبت على، ارتحلت القصوى، ركبت على ظهرها، القصوى على طول قامت، توجهت المدينة، ركض إلى المدينة. أوه، هذا اللي تبغاه المرأة. فمن شدة الفرح قالت: اللهم إن لك علي عهد، إن أنجيتني عليها أن أنحرها. حول ولا قوة إلا بالله، أن تنحريها؟ القصوى طبعا ما فهمت شيء، ماشية. وصلوا إلى المدينة، ذهبت المرأة، نزلت عند أهلها، أقبل الصحابة القصوى. طبعا الصحابة فرحوا بالقصوى من جهة أنها تعتبر خيط لأجل معرفة بقية الموضوع. هؤلاء أقبلوا وسرقوا وهربوا، طيب من وين جاءوا؟ من يمين أو شمال أو شرق أو غرب؟ ما يدرون. فما دام القصوى رجعت، معناه عندنا الآن أول خيط، ممكن اللي جاء بالقصوى يخبرنا أين ذهبوا. أقبلت المرأة: يا رسول الله رد علي القصوى. أرد عليك القصوى؟ ما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ قالت: إني قد نذرت لله إن أنجاني عليها أن أنحرها. فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتيها، بئس ما جزيتيها، أن أنجاك الله عليها أن تنحريها، ها جزاها. لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيوان أبد، انحريها وتصدقي بلحمها على الفقراء والمساكين، لا لا. ولا قال صلى الله عليه وسلم: كفري عن نذرك، بس لا، بين لها لا، هذا التعامل ما يصلح. بئس ما جزيتيها، لاحظ وفاء حتى للحيوانات. الجزاء، الجزاء يكون على أمر أنت فعلته، وجزاء حتى للحيوان. قال: بئس ما جزيتيها، أن أنجاك الله عليها أن تنحريها، إنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند قبلة المسجد في جذع، كان يخطب الجمعة، يخطب أيها المسلمون، ويخطب إذا تعب اتكأ بيده على الجذع، يتكأ يريح شوي، فإذا ارتاح أبعد يده وكمل الخطبة. تعب مرة ثانية، اتكأ بيده على الجذع ثم يبعد، اتكأ. المسجد فيه رجال وفي الخلف نساء، رأتهم رأى من الأنصار، أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها اقتراح: يا رسول الله، شوف هذا يا جماعة يسمونه روح المبادرة، أنت عندك قدرات طلعها، أنا ترى أقدر أسوي كذا، تحتاجوني؟ أنا ترى خطي جيد، تحتاجوني؟ أنا عندي قدرة على إقناع، تحتاجوني؟ أنا عندي وقت فراغ، تبغوني أفعل كذا؟ ترى عندي لغة إنجليزية جيدة، تحتاجوني يا مكتب الدعوة؟ عندي لغة فرنسية أو لغة ألمانية، أنا عندي قدرة على الترجمة، تحتاجوني؟ عندك قدرة طلعها يا أخي. أقبلت المرأة: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: إن لي غلاما نجارا، أنا عندي غلام نجار، فهل آمره فيصنع لك منبرا؟ شرايك ممكن يصنع لك منبر بدل الوقت تقف كذا وتتكأ على جذع نخلة؟ منبر يا رسول الله، سقف عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مريه إن شئتي، ما في مانع، تبغين تسوي منبر سوي منبر. مضت المرأة وقالت للغلام، جاء وصنع منبر ووضعه في قبلة المسجد. أقبل صلى الله عليه وسلم الخطبة الثانية، الخطبة التالية التي بعدها، أقبل إلا والله منبر، جاء صلى الله عليه وسلم ورقى المنبر. الآن منبر بدل ما كان يقف وجذع نخلة، منبر. وقف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجلس. قام بلال يؤذن، يقول راوي الحديث: فسمعنا بكاء كبكاء الصبي. صحابي تلفتون في المسجد، ما في صغار يبكون، عجيب، من وين هالبكاء؟ أنتم الآن لو تسمعون بكاء صبي بدأنا نتلفت، شيء عجيب، من وين، من اللي يصيح يا جماعة؟ غريب. صحابة يوم جمعة، وبعدين يعني الوضع خافت، ما في مكيفات، ما في إزعاج، عجيب يا جماعة، من اللي يبكي؟ يتلفتون. يقول: فصار يعني زاد البكاء حتى سمعنا خوارا كخوار الثور، بدأ يشهد بصوت عالي. الصحابة الصحابة يتلفتون من وين الصوت يمين يسار. يقول فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره توجه إلى الجذع صاحبه الأول اللي هو كان يتكئ عليه جمع، والجذع كان يجد يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الجمع. يقول أنس فنظرت إلى الجذع فإذا هو يبكي، الصوت طالع من الجذع حتى أكاد ينشق. يقول فأقبل صلى الله عليه وسلم وضمه بين يديه فجعل الجذع يسكن كما يسكن الصبي الذي يسكت حتى سكت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال بكى بكى لما فقد من الذكر، ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. بكى لما فقد الذكر اللي هو يسمع كل جمعة بجانبه، ولو لم أفعل به ذلك لظل يبكي إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. اللهم واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول إذا واجهت شخصا متكبرا كيف أتعامل معه كي يكون أحب الناس إليه؟ التعامل مع المتكبر حقيقة أحيانا يحتاج إلى فن خاص. أنت خذ قاعدة، تعامل مع جميع الناس بحسن خلق، بحسن خلق، لكن أهم شيء ألا تتذلل له. يعني مين مشكلة أنا ممكن أتعامل معك حتى جيب لي أكثر الناس تكبرا، لكن أنا لن أتكبر عليه لكن لن أتذلل له. يعني هو مثلا شايف نفسه قلت له كيف الحال، قال بخير الحمد لله، تكبر شايف نفسه، بلاش أقول له كيف الصحة وحنا نحبك ويا أخي من زمان أبغى أشوف، ثم تزيد الرجال كبر. لا، عامله تعامل رسمي، عساكم بخير، شلون الأولاد طيبين، الحمد لله بخير طيبين الله يسلم، خلاص انتهى الموضوع، اجلس. مدام هو نفسه شايف نفسه عليك اجلس، لكن غيره من الناس ممكن انك تبدأ تفتح معه مجال. يقول يا شيخ ما حكم شراء الجوال في سن مبكرة وما فائدته؟ والله يا جماعة مشكلة الجوال، اعطائه للصغار مشكلة. انا من محبتي لكم احيانا الواحد يفضي ما في صدره، انا متهاوش مع ولدي عبد الرحمن في سادس الان ويبغى جوال، انا مقتنع تماما انه لن يستفيد من الجوال، وش تبغى بالجوال، تكفى يعني، المهم جدا انت اللي لازم ما تمشي الا بجوالك. لكن احيانا يعني اذا كان يجلس مع اصدقاء كلهم بجوالات، عيال عمك كلهم بجوالات، عيال خالك كلهم بجوالات، وهي يجلس كذا وهم يرسلون لبعض رسائل يكلمون بعض وهو جالس، انا تشعر انه مسكين صراحه يعني. اعطوني رايكم يعني، فاحيانا قد تراعي اشياء اخرى بناء على، حتى لو كنت مثل مقتنع، لانه ما يفهمه مساله يا ولدي انت اكبر منهم، الواحد الرجال يعتز بعقله ودينه ما هو بيعتز بجواله، انت ما يفهمه هالشيء. انا استاذ في البدايه ب 11 سنه تعطيني محاضره يفهمها ب 40، فاحيانا قد يضطر، انا ما بعد جبت له جوال يعني، لكن قد يضطر احيانا الى المجامله بمثل هالمسائل اذا كان يعني. يقول يا شيخ انا عصبي وما عندي اسلوب في الكلام، تنصحني بماذا؟ انصحك يا اخي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصبر بالتصبر، انما الحلم بالتحلم. درب نفسك يا اخي، اذا غضب احدكم فليسكت، فليجلس، فليتوضا، فليصلي ركعتين، فليقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يوجد كتاب خاص يتكلم عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كتاب اسمه الشمائل المحمديه للترمذي، وفي مختصر له حققه الالباني رحمه الله ورحم الترمذي، جيد يعني ممكن الاستفاده منه. الشيخ احيانا بعض الناس يقول لك معك جوال يعني كانه يبغى يستعمله، فاذا اعطيته اياه اخذه وهرب، هل يجوز ان اكتب واقول ليس معي جوال او جوالي مقطوع؟ اذا كنت يعني تكاد ان تجزم بانه يعني سيسرقه او انه بيطول في المكالمه ما يراعي ذلك، فيمكن ان توري يعني الجوال مثلا في مخباتك اليسرى، حط يدك على مخباتك اليمنى قل والله ما لقيت الجوال. وانت تقصد ايش؟ ايش تقصد؟ تقصد ما لقيته في جيبي ايمن، توريه. لذلك يقولون ان الامام احمد كان مره جالس وعنده طلابه، فاقبل رجل من عند السلطان او كذا، قالوا كان يريد المروزي، يريد الامام المروزي محمد بن نصر العالم. يقول بس ما كان عالم ذيك الايام، كان من طلاب الامام احمد، فقال افيكم المروزي؟ طلاب سكتوا، فرفع الإمام أحمد يده كهيئة يعني كأنه يقول كأنه يشير يعني إيش فيك، وجعل يقول المروزي هنا ويشير لإصبعه السبابة اليمنى في بطن كف يده اليسرى ويضربها مرارا، يقول المروزي هنا وما يفعل المروزي هنا، لا لا المروزي ليس هنا ليس هنا، هو يقصد وين؟ ليس هنا ليس في كفي. يقول كنت في جلسة فقمت بمدح أحد الشباب فأخذ التراب وحثى به في وجهي مستندا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم مدحون فاحثوا وجوههم التراب. هذا الحديث نص أكثر أهل العلم على أنه لا يؤخذ بظاهره، وهذا فائدة يا جماعة أن الإنسان يعني يقرأ شروح أهل العلم على الأحاديث ويرى عملهم به. أهل العلم نص أكثرهم على أنه لا يؤخذ بظاهره، وإنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم المتزلفون الذين يريدون من جراء مدحهم أن يحصلوا منكم على أموال، يحصلوا منكم على دنيا، يكذبون عليكم وعليكم ويرفعونكم فوق منزلتكم، لكن لو جاء واحد من الشباب مثلا ومسكني برا قال والله جزاك الله خير يا شيخ والله استفدنا من الكلام مثلا، هل أخذ التراب والله يقطع الوجه وأبدأ أحثو في وجهه؟ لا ما هو بهذا. ثم أقول أطبق السنة، هل تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا؟ أجل يا أخي حتى عيالك إذا جاك ولدك وجاب شهادته ولا جاك قال بابا أبشرك حفظت القرآن مثلا وهو عمره مثلا 10 سنين ولا قال حفظت 5 أجزاء، لو تقول بطل والله أنك شاطر يا الله أنك ذكي على طول تراب في وجهك، لا ليس هذا ظاهرة، إنما ظاهر الحديث كما ذكرت احسب وجوه التراب لا تعطون الشيء لا تعطونه شيئا على مدحه. لكن مأمور المسلم بالثناء على إخوانه وتشجيعهم. يقول أنا درست في أحد الدول الأوروبية، أعرف قصة رجل أسلم شهد الشهادة في بيتي وتوضأ وصلى معنا في البيت، سبب بدايته أنه يعمل في محل مسلم ومرة اشترى المسلم لنفسه نوع من الشوكولاتة، يقول فاشترى واحدة للنصراني من باب المجاملة وحاسب، فاستغرب النصراني وسأله فقال المسلم نحن تربينا منذ الصغر على الدين ومنه أن نكرم الآخرين ونحسن إليهم، فتأثر هذا الرجل ودخل في الإسلام بسبب ذلك. سبحان الله، هذا يعني جزاه الله خير من يعني مما يشهد. والأخ يقول أنا درست هناك وأسلم في بيتي يعني نقفت الشهدين، جزاك الله خير، وهذه فائدة جيدة تدل على حسن التعامل معهم والتلطف. ما حكم مصافحة الكفار عموما؟ جائزة يا أخي، ما يحتاج إلى سؤال، مصافحتهم زيارتهم إذا مريضوا كل هذه عليها دل، مؤاكلتهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الترمذي دعاه خياط إلى خبز شعير وإهالة سنخ وجو جلس وأكل عنده جاهز، ما في بأس، خاصة إذا غلب جانب الدعوة إذا غلب جانب الدعوة. قول قصة يا شيخ في التعامل مع الحيوانات، ذكر الشيخ خالد المصلح وفقه الله في محاضرة له عن العلامة بن عثيمين رحمه الله أن الشيخ كان يخرج لباقي الطعام من لحم ونحوه، وكان هناك قطط تأتي إلى هذا المكان في الوقت الذي يخرج فيه الشيخ، وفي مرة خرج الشيخ ولم يكن معه شيء فخرج من باب آخر حتى لا تشاهده القطط. سبحان الله، هذا من أدبه يعني، عادة بعد الغداء يأخذ بقايا الطعام ويطلع حطه في مكان للقطط، يوم من الأيام ما في أكل إما مثلا صايمين ولا في أي ظرف، فاستحى يطلع من المكان لأن القطط تعودت على مثل هذا فطلع من باب آخر. سبحان الله خير. يقول ما رأي فضيلتكم في الأستاذ عمر خالد وفي برنامج صناع الحياة؟ هو يدعو إلى اتحاد الأمة وجزاه الله خير، رجل موفق عسى الله يوفقنا وياه، له جهود جيدة في
مع تحيات همم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.